أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد أن أثبتنا في البحث السابق صوابية ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني رضوان الله عليهما من صحة التمسك بالإطلاق في مورد الشك في دخول فرد من أفراد المكلف به في محل الابتلاء، أو قل متعلق التكليف في محل الابتلاء أو خروجه عنه، يقع الكلام في بيان نظرية المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه، الذي أبرز نكتة زعم أنها تقتضي عدم صحة التمسك بالإطلاق في المقام، ويظهر منه أكثر من بيان في إفادة المطلوب، اقتصر على أحدها في الكفاية وتعرض لغيره في حاشيته على الرسائل، ونسب إليه في كتابه الفوائد أيضا بيان ثالث، والعمدة ما تعرض له في الكفاية، حيث أفاد بتعبير مقتضب كما هي عادته في المتن، أي متن الكفاية، أنه لا مجال للتشبث بإطلاق الخطاب إلا حيث يكون الشك في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدون ذلك الشيء، إذ لا يصح التمسك بالإطلاق فيما لو كان الشك في تحقق قيد يتوقف انعقاد إطلاق الخطاب على تحققه، فما لم نحرزه لا يحرز إطلاق الخطاب. توضيح ما أفاده. أن الشك في إطلاق الخطاب قد يكون من جهة الشك في إمكان هذا الإطلاق، وقد يكون من جهة التقييد بعد الفراغ عن الإطلاق، وإنما يصح التمسك بالإطلاق في مقابل التقييد إذا كان من الثاني، كما لو شككنا في تقييد أكرم العالم الذي تحرز فيه قابلية الإطلاق بكونه تقييد بكونه عادلا، فإذا شككنا في التقييد بالعدالة فلا إشكال ولا ريب في إمكانية التمسك بالإطلاق في مقابل قيد يقتطع من العنوان العام الذي له بإطلاقه الذاتي قابلية الانطباق على العادل وغير العادل، فيمثل التقييد بالعدالة اقتطاعا من المفهوم العام. أما حيث يكون الشك في إمكان الإطلاق، أي حيث نشك في إمكان أن يجعل الحاكم أي المولى حكمه شاملا للمورد الذي نشك في شموله إليه، فمن جهة الخطاب غير قاصر عن الشمول، إذ لا يرجع الشك إلى حيثية في الخطاب، في شكل الخطاب، وإنما يرجع إلى الإمكان العقلي أو العقلائي. فحينئذ لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق بحجة أن الخطاب ذاتا على المستوى اللفظي له قابلية الشمول، إذ المرجع هو الخطاب ويصح التمسك بإطلاقه في المورد الذي نحرز فيه الموضوع. أما حيث يكون الشك في الموضوع والإمكان فلا نستطيع حينئذ التمسك بالإطلاق. وقد يعبر عن هذا بتعبير آخر، فيقال إن التمسك بالخطاب لإثبات الإطلاق إنما يصح في القيود التي تكون سابقة على الخطاب، فيتمسك بإطلاق الخطاب لنفيها، ولا يصح بالنسبة للقيود اللاحقة على الخطاب الخارج عنه، وحيث إنه يدعى أن مقامنا من الثاني، إذ الخروج والدخول في محل الابتلاء يدعى أنه خارج عن الخطاب لا ارتباط له بالبيان، فحينئذ مورد الشك أجنبي عن التمسك بالخطاب. لكن تنزيل هذا البيان على ما أفيد في هذه العبارة بعيد، وإن كان البيان المذكور يوافق ظاهرا ما أفاده في الحاشية على الرسائل. فهو إما أنه يرمي إليه هنا كما هي العادة، هو بلخص عادة خصوصا في الجزء الثاني أفكار الحاشية على الرسائل في الكفاية، ولكن العبائر قاصرة عنه، وإما أنه وجه آخر كما تعامل معه جملة من المحققين، المحققين النائيني والعراقي ومن جاء بعدهما. طيب جيد، نغلق الصفحة. ثم إنه في الحاشية على الكفاية بعد أن أفاد المطلب السابق، أي أنه إنما يصح التشبث بالإطلاق إذا شك في التقييد بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدونه، أفاد في الحاشية أنه لو كان يوجد في مقام إطلاق مقامي يقتضي بيان التقييد بالابتلاء، فإذا طرق التقييد به في مكان اقتضى ذلك صحة التمسك بالإطلاق المقامي المذكور، إذ عدم تقييده وهو في مقام التقييد يدل على فعلية شمول حكمه للمورد المشكوك، توضيح ذلك أنه إذا أخذ الشارع المشترع العقلائي على نفسه تمييز الموارد وتشخيص موضوع الحكم بالحمل الشايع إما على مستوى النظر إلى فرد من الأفراد كما في القضايا الشخصية، أو عناوين عامة قد تنطبق على أكثر من فرد، كما لو قال يجب عليك فعل كذا وحكمي هذا يشمل ما كان بعده عن 20 كيلومترا، فهو أدخل في محل الابتلاء كل ما يكون بعده إلى 20 كيلومتر، بل كما لو قال ويشمل حكمي هذا ما لو شككت في مورد أن بعده 20 أو أكثر، بدك أكثر من هذا، قال أنا أريد أن تتعنى لهذا، طبعا هالكلام هذا يعني أن المولى تصدى، طبعا هذا خارج عن شرعياتنا بالتشريعات القانونية لقضايا حقيقية مثل شريعتنا المقدسة، ما بيجي هكذا حاشية، هذه حاشية تأتي في التشريعات العقلائية المتعارفة في الموالي العرفيين، قد مولى يصدر لعبد حكم شخصي خاص به بيجي هالكلام. أقول هذا التعليق أولا ما بتجي بالقضايا الشرعية الكبرى، فهي مجرد فرضية بالتشريعات العقلائية المتعارفة تتصور، اللي قد يتصور فيها قضايا آنية شخصية مكانية زمانية. اثنان، إنما يصح مثل هذه الحاشية فيما لو كان الوجه هو مجرد الاستهجان أو معطيل من لغوية الخطاب. أما لو كان ما ذكره المحقق العراقي ووافقناه عليه من أن الخروج عن محل ابتلاء والامتناع في العادة، طبعا وافقناه على الميزان بس ما وافقناه أنه تقييد للخطاب، جعلناه تقييد للتنجس، فحينئذ مع الامتناع في العادة بحيث يكون الأمر فيه عسر فيه حرج أو ربما ضرر أو إلى ما هنالك، يصعب تصور هذه الحاشية أيضا وإن كانت بمكان من الإمكان عقلا، إذ هذه القواعد ليست عقلية، العسر والحرج والضرر والقضايا. وكيف كان فلا شغل لنا في هذه الحاشية لا أقل بالنسبة لدائرة شريعتنا، بل حتى في التشريعات العقلائية القانونية عادة لا يكون شيء من هذا القبيل. هذا الذي أفاده صاحب الكفاية خلاصته أنه الإطلاق مرجع حيث تكتمل مقدمات الإطلاق، حيث يكون الشك في الإمكان وعدم الإمكان لا تكتمل مقدمات الإطلاق، فالمرجع هو الإطلاق حيث أحرز أنه يمكن الإطلاق، أما حيث لا أحرز أنه يمكن الإطلاق فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يصح أن يقال بأن المرجع هو الإطلاق. هذا تقريبا غاية ما يقال في توضيح مرادي. هذا الكلام الذي أفاده أوجب هجوما واستغرابا واستهجانا من قبل المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف، إذ أفاد أن إطلاق الكاشف أي الخطاب بنفسه يكشف عن إمكان الإطلاق النفس الأمري، وصح التشريع الحكم على وجه يعم المشكوك فيه، ولو كان التمسك بالمطلقات والعمومات اللفظية مشروطا بإحراز إمكان الإطلاق النفس الأمري لنسد باب التمسك بالإطلاق أو بالمطلقات بالكلية، إذ ما من مورد يشك في التقييد إلا ويرجع إلى الشك في إمكان التقييد والإطلاق النفس الأمري. شو عم بيقول المحقق النائيني؟ المحقق النائيني يزعم في المقام قاعدة، وهو أن مرجعنا في إثبات الإطلاق حتى في مورد الشك في إمكانه ثبوتان هو الخطاب، يعني في كل مورد كان الخطاب بما هو خطاب قابل للتنزيل على الإطلاق فيتمسك بإطلاقه، فهو يتمسك به في موردين كليين. المورد الأول هو المورد الذي نعلم فيه بصحة الإطلاق وصحة التقييد، والمورد الثاني هو المورد الذي نشك فيه بصحة الإطلاق ولا يخرج عن حالات جواز التمسك بالإطلاق إلا الحالة التي نعلم بعدم إمكان الإطلاق فيها، يعني التي يثبت فيها المقيد إما اللفظي أو اللبي، وجدانا أو تعبدا ما مشكلة. تبهتوا؟ يقول الشيخ النائيني ولولا هذا الأمر لما أمكن التمسك بإطلاق أصلا ولا عموم أصلا، شو بده يقول الشيخ النائني في الحقيقة؟ الشيخ النائني يريد أن يقول التالي: الله العالم، لأنه في موارد الشك في إمكان الإطلاق والتقييد المرجع هو الخطاب وليس التوقف، وحيث إن الخطاب ظاهر في الإطلاق فهو، وهذا المعنى وإن لم يصرح هو بمثاله هنا الذي سأذكره الآن، لكن صرح به تلميذه السيد الخوئي في تقريره، من موارده التي يستدل بها للمقام ما التزم به صاحب الكفاية في إمكان التعبد بالأمارة عند التعرض لشبهات ابن قبل رازي، حيث أفاد فيما أفاده هناك غير وجوه الجامع بأنه مما لا شك ولا ريب فيه أن الشارع قد تعبدنا بالأمارة، فوقع التعبد بالأمارة وجدانا، تعبدنا بالأمارة، إذ الأدلة الدالة على تعبدنا بالإمارة بالأمارة متواترة ولو إجمالا. ووقوع الشيء أدل دليل على إمكانه، هذا ذكر السيد الخوئي، ها نائيني صريحا ما ذكره، ولذلك قلت قد يكون نظر الشيخ النائيني. ذكر في المقام لازما فاسدا لو لم يصح التمسك بالإطلاق، يقول على مسلكنا ومسلككم يا صاحب الكفاية ومسلك العدلية: أليس تعلل الأحكام بالمصالح والمفاسد في متعلقاتها؟ في كل مورد أنا أشك في الإطلاق، أشك في وجود الملاك في الإطلاق، في كل مورد أشك في التقييد كذلك. لماذا؟ لأنه أمر الإطلاق عند المولى الحكيم دائر بين أن يكون لازما أو يكون ممتنعا. إذا ما في ملاك في الشمول للفاسق، ممتنع أن يأمر بمن يشمل الفاسق. إذا في ملاك، واجب الإطلاق، فيدور أمر الإطلاق بين وجوب الإطلاق ووجوب التقييد، لزوم الإطلاق ولزوم التقييد على مستوى الحكمة. فكل مورد شككنا في الإطلاق والتقييد شككنا في إمكان الإطلاق في الحقيقة، تفهمتوا؟ لأن نشك في وجود الملاك الذي يدور أمره بين لزوم الإطلاق وبين قمح الإطلاق ولزوم التقييد، يعني تفهمتوا؟ وعلى هذا الأساس لو كان صحة الإطلاق متوقفة على صحة التقييد ثبوتا فلا يصح التمسك بالإطلاق إثباتا لمجرد أن الخطاب مطلق، بل لا بد من إحراز الصلاحية والأهلية فلا يصح التمسك بخطاب، لأن كل مورد شككنا في الإطلاق وبدنا نتمسك بمقدمات الحكمة يمكن أن يكون الملك خاصا بخصوص المقيد فيكون التقييد ممتنع. فدائما دائما على مسلك العدلية يكون الشك. هل هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوئي ويمكن أن يكون نظر النائيني إليه، أو هذا الكلام الذي صرح به الشيخ النائيني صحيحا أم لا؟ تأتي تتمة الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.